فتح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، صلاته صلى الله عليه وسلم في الضحى، ونحن نتكلم في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتكلم الشيخ عن عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن موجودون على هذه الأرض أيها الإخوة؟ لماذا جئنا؟ وإلى أين نمضي؟ فلاسفة العالم لا زالوا حائرين في الإجابة على هذه الأسئلة: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين نمضي؟ أما المسلم فالجواب عنده موجود في القرآن الكريم، جاءه من الوحي، لم يقده إليه تفكيره ولا تدبيره، لكن فضل الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا الجواب، ثم إن عقله أكد له ما أمر الله تعالى به. ذلك في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول وصف للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالوحي، يؤمنون بأمر الله، يؤمنون بكلمات الله، يؤمنون بكتب الله، يؤمنون بأوامر الله ونواهيه. لماذا نحن موجودون على هذه الأرض؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاعبده واصطبر لعبادته. نحن موجودون يا أيها الإخوة لأجل أن نعبد الله عز وجل، وأفضل من عبد الله عز وجل من العباد والعباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ يذكر طرفا من عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها قد عقد فصلا لصلاته صلى الله عليه وسلم في الضحى. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. وروى مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات. قالت: ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، أي قبل أن أنام. وروى الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 12 ركعة. فالآن في روايات ركعتين، في روايات أربعة، في روايات ستة، وفي روايات ثمانية، وفي روايات 12. فأيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، فحينا يصلي ركعتين، وحينا أربعة، وحينا ستة، وحينا ثمانية، وحينا 12. قال العلماء: ولا تنافي بين هذه الروايات، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى تارة ركعتين وهو أقلها، وتارة أربعة وهو الأغلب، وتارة ستا، وتارة ثمانية، وتارة 12، وذلك أفضلها وأكثرها. فالمسلم في مطلع نهاره بعد أن يكون صلى الفجر وذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس، يبدأ نهاره بطاعة، ومع غروب الشمس ينهي نهاره بطاعة، وهكذا الطاعة تصاحب المسلم طيلة نهاره. والمسلم يظهر عبوديته لله تعالى في كل حركاته وسكناته، وما صلاتك النافلة في مطلع النهار، وما ذكرك لله تعالى في مطلع النهار وفي آخره، إلا تذكير لك بأن تجعل النهار كله في طاعة الله عز وجل وفي عبادة. إذا مضيت نحو عملك فأنت تبتغي في عملك خدمة خلق الله، وإعفاف نفسك عن الحرام، وإعفاف أهل بيتك، وقضاء حاجات الخلق. إذا مضيت نحو بيتك نويت أن تدخل السرور على أهل بيتك، ونويت أن تعف نفسك عن الحرام وتعف أهل بيتك عن الحرام، كل هذا تقربا إلى الله عز وجل. والعبادات تذكرك بهذه النوايا، العبادات الشعائرية تذكرك بهذه النوايا في أثناء عباداتك التعاملية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم أجر المسلم الذي يصلي صلاة الصبح في جماعة ثم يقعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع، فيقوم يصلي صلاة الضحى. فعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح أي يصلي ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال الحافظ المنذري: رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى، وأظنه قال: من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. قال المنذري: رواه الطبراني وإسناده جيد. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع أي جلس متربعا في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا أي طلوعا بارزا ينتشر ضياؤها. قال في الترغيب: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني، ولفظه: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. قال ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه. قال عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ فقال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. ولازال الصالحون أيها الإخوة يجتهدون في مطلع النهار، ويجتهدون في آخر النهار، ويجتهدون في شيء من أوراد الليل. فإذا أردت أن يكون لك مقارنة للصالحين، وإذا أردت أن يكون لك ذكر عند ربك، فاجعل في أول النهار ذكرى، واجعل في آخره ذكرى، واجعل في جزء من ليلك ذكرا لله تعالى، تذكر عند ربك، ويكون لك حال عند الله عز وجل. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اجعلوا يا أخوان يا شباب يا أيتها الأخوات في أول النهار شيئا من الذكر، وفي آخر النهار شيئا من الذكر، وفي الليل شيئا من الذكر. نوافله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. عن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. صلى الله على سيدنا محمد. قال الحافظ المنذري: حديث غريب، رواه الطبراني في 3، وقال: تفرد به صالح ابن قطن البخاري، قال: ولا يحضرني الآن فيه جرح ولا تعديل، انتهى. ومن شواهد فضل هذه الركعات بعد المغرب ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلنا بعبادة 12 سنة، 6 ركعات تصلي ركعتين السنة البعدية وركعتين وركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني في كل ركعتين أنت تسلم. بعض الناس يقولون هذه صلاة الأوابين، والصحيح أن صلاة الأوابين هي نفسها صلاة الضحى، لكن هذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. قال المنذري في الحديث: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلنا بعبادة 12 سنة. قال المنذري: رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي كلهم من حديث عمر ابن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، وقال الترمذي: حديث غريب. وله شاهد آخر من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني صلاة 6 ركعات بين المغرب والعشاء، كما هو عند ابن ماجه في فضل من صلى بعد المغرب 20 ركعة، بل كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يتابع صلاة النفل بعد المغرب حتى العشاء صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى يصلي من المغرب إلى العشاء نوافل لله تعالى. فأنت إذا شفت عندك متسعا من الوقت، شفت عندك محبوحة من الوقت، ما عندك شيء وأنت جالس في المسجد، فاشتغل بقراءة القرآن. فإن أحببت أن تنوع فاجعل مع قراءة القرآن صلاة لله تعالى، كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء، يعني يصلي ركعتين 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 ركعتين، حينا يطيل السجود حينا يطيل القيام. قال الحافظ المنذري: رواه النسائي بإسناد جيد، انتهى. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة، الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليكثر ومن شاء فليستقل. خير موضوع، صلي أنت بصلاتك تقف بين يدي الله تعالى، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وما عليه أن تكثر من سجودك، أن تكثر من قيامك، أن تكثر من ركوعك، لعلك تقبض في صلاة. وكم من الناس يحبون أن يقبضهم الله تعالى في صلاة، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. أحيانا بعض الإخوة أرزاقهم في الصلاة، هذا يا أخوان التقرب إلى الله عز وجل أرزاق. صالحون قالوا: الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق، يعني كم طريق أنا أستطيع بها أن أصل إلى الله عز وجل؟ بعدد أنفاس الخلائق. أحيانا الله عز وجل يفتح على عبد منا بالقرآن الكريم، أحيانا يفتح على عبد منا بالصلاة، أحيانا يفتح على عبد منا بالصوم، أحيانا يفتح على عبد منا بقضاء حاجات الخلق، أحيانا يفتح على عبد منا ببر الوالدين، أحيانا يفتح على عبد منا بمساعدة الفقراء، أحيانا يفتح على عبد منا بالعلم، أحيانا يفتح على عبد منا بالتعليم. هذه أرزاق يا أخوان. كيف الأرزاق الدنيوية؟ هذا حداد وهذا نجار وهذا خباز وهذا طبيب وهذا مهندس، هذه أرزاق. كذلك المادة الروحية أرزاق. فإذا وجدت ربك فتح لك باب رزق من الصلاة لا تغلقه. ربما تشاهد صديقا لك يصلي يعني 3 ركعات المغرب وركعتين السنة وينصرف، أنت الآن مفتوح عليك بالصلاة، ابقى تصلي، أنت رزقك من هذا المورد. أحيانا تجد والدك، تجد والدتك ربما تصلي 4 ركعات من الضحى، أنت تشاهد نفسك بأنك مشروح للصلاة، إلزم هذا الباب، فتح الله عز وجل فتحه لك. أنت موجود في محلك في الصباح، ما في زبائن، استلم سجادة الصلاة وصلي ركعتين فركعتين 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 ما دمت جالسا، وما عليه أن تبقى مصليا طيلة الضحى، أن تبقى مصليا بين المغرب والعشاء. رزق هذا الله عز وجل يعطيك إياه. وتذكرون أن الذي يقبض أو يموت يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا يصلي ركعتين، قال: ركعتين خير من الدنيا وما فيها، بس ركعتين خلوني صلي، خلاص بس ينتهي وقتك على هذه الدنيا، ما عاد فيه ولا ركعة ولا سجدة. لذلك ما دمت الآن عندك قوة، ما دمت عندك وقت، ما دمت عندك شرح في هذا الأمر، إلزمه وكن من المصلين، كن من السجادين. كل واحد منا يا أخوان له في السماء لقب. في أناس متصدقين يتصدقون بالليل والنهار. حدثني أخ مرة قال يا أستاذ أنا أشعر بأن سعادتي كل سعادتي كل سعادتي عندما أكون محبا للقمة فأضعها في فم غيري. قال لي أشعر بسعادة ما بعد سعادة، غيره ما يستطيع، يعني في إنسان ما بيستطيع اللقمة التي يحب أن يعطيها لغيره، ما بيستطيع أبدا، يعني لابد أن يأكلها هو، يعطي غيره غير هذه اللقمة. سوى يقول لي بأن كل سعادته هذا رزق الله يرزقه إياه. واحد من الأخوة قال لي مرة بأنه يشعر بسعادة ما بعد سعادة إذا جبر كثيرا. هذا رزق الله عز وجل يجعل على يديك. واحد من الأخوة مرة قال لي قال بأنه مغرم بأن يقضي حاجات الناس، مغرم، قال والله لو سافرت من بلد لبلد حتى أقضي حاجات الناس أنا أكون مسرور. في بعض الأخوة عندهم مفتوح عليهم باب من صلة الصالحين وزيارة الإخوان في الله. عجيب يعني هذا الأخ، والله أعرف 2 من الأخوة يسافرون من محافظة إلى محافظة فقط من أجل أن يزوروا أخا لهم في الله ويعودون، ما يفعلون شيئا أبدا، ربما يمضي في طريق صعب، في طريق طويل، في طريق متعب، يترك عمله هو يمضي لزيارة أخ في الله. رزق هذا مفتوح له. في إنسان الله عز وجل مفتوح له بصلاة التهجد. قال لي أخ من 15 سنة ما تركت صلاة التهجد. واحد من الأخوة قال لي جدتي عمرها 80 سنة منذ وعيت إلى الدنيا ما تركت صلاة التهجد. في أناس الله يفتح عليك في صلاة التهجد، يفتح عليك في صلاة قيام الليل، يفتح عليك في صلاة الضحى. واحدة من كبار الداعيات توفاها الله تعالى عما قريب تركت رسالة صوتية لتلميذاتها فيها كلمتين ثلاثة، واحدة من أهم الكلمات قالت أوصيكم أن لا تتركوا صلاة الضحى. رزق يا أخوان، هذه أرزاق. فأنت تعرض، التاجر التاجر الماهر، التجار الكبار تجدونهم يعني يتعرضون لأنواع متعددة من التجارات. تسأله شو بيشتغل بيقول لك تجارة عامة. كنت أنا أفكر شو يعني تجارة عامة، ما كنت أعرف شو معنى التجارة عامة. تاري تجارة عامة مرة يشتغل بالغذائيات، مرة بالأحذية، مرة بالألبسة، مرة بالأدوية، مرة بالطيران، مرة بالعملة، مرة الله أكبر كلنا دول. بعدين هو يشاهد بأن الله عز وجل فتح له من باب أغذية بصير متخصص بالأغذية، الله فتح له بالأقمشة صار متخصص بالأقمشة. بس هو هكذا التجار يتاجرون بالأراضي بالعقارات، بيقول لك ما بعرف وين الله يفتح لي بابا، بس يفتح له باب يمشي به. فأنتوا يا أخوان كذلك اعملوا تجارة عامة مع الله، اعملوا صلاة واعملوا صوم واعملوا زكاة واعملوا صدقات واعملوا قضاء حاجات الخلق وبر الوالدين، حتى واعملوا ذكر لله وقرآن كريم، حتى إذا رأيت الله عز وجل فتح لك بابا إلزمه، فأنت رزقك من هذا الباب. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل خلق الله عز وجل، فتح الله تعالى عليه كل الأبواب. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للذاكرين، قدوة للمصلين، قدوة للصائمين، قدوة للتالين، قدوة لقاضي حاجات الخلق، قدوة للبارين بآبائهم وأمهاتهم، قدوة للدعاة إلى الله عز وجل. وكلهم لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وكلهم يدخلون على الله عز وجل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وأما ما يتعلق بالسنن الواردة قبل الفروض الخمسة والجمعة وبعدها فالكلام عليها مفصل في كتابنا الصلاة في الإسلام. كتب الشيخ عبد الله سراج الدين كتابا سماه الصلاة في الإسلام، تحدث فيه عن الصلوات المفروضة والمسنونة، تحدث عن مادتها الفقهية وتحدث عن مادتها التربوية الإيمانية. لكن اعلموا أيها الإخوة أن السنن المؤكدة المقترنة بالصلاة، الشيخ تكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى، وتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وفي التهجد. أما الصلوات النوافل السنن المؤكدة وهي السنن المقترنة بالفرائض فعند السادة الشافعية 10 وعند الحنفية 12 ركعة في الليل في اليوم والليلة. عندك 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، هذه 10، هذه سنن مؤكدة مقترنة بالصلوات. عند أبي حنيفة بدل 10 12، نفس هذه 2 2 2 2، فقط صلاة الظهر عندنا 4 قبلية و2 بعدية. عند الشافعية وعند أبي حنيفة السنن غير المؤكدة أن تصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، أو عند الشافعية قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، 2 منهم مؤكدات و2 غير مؤكدات، وبعد الظهر 2 مؤكدات و2 غير مؤكدات. ومثل الظهر صلاة الجمعة نفس الشيء، كمان صلاة الجمعة ممكن 2 قبل و2 بعد أو 4 ب4، لك أن تصلي هذه 4 مجتمعة بتسليمة واحدة أو أنها متفرقة ركعتين فركعتين. وأما ما يتعلق بالصيام والصدقات والحج فهو مفصل في كتب السنن، ولولا مخافة ملل القارئ لأتينا بجملة واسعة من ذلك. كتب السنن أيها الإخوة هذه مجموعة من كتب حديثية تجمع الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأحكام، بالأحكام الفقهية، طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وزواج وطلاق وبيع وشراء ووكالة وكفالة وعتق وإيمان ونذور، يعني مسائل الفقه. كتب السنن، السنن كتب حديثية تروي أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالأحكام. ففي كتب السنن مثل سنن أبي داود، مثل سنن النسائي، مثل سنن ابن ماجة، هذه كتب السنن تجمع في كتاب الصلاة مثلا، تأتي تتحدث عن صلوات المفروضات، بعدين الصلوات المسنونات، تتحدث عن مبطلات الصلاة، مكروهات الصلاة، ثم تتحدث في كتاب الصيام عن الصيام المفروض وعن الصيام المسنون وعن فضل الصيام والأيام التي يشرع صيامها. في الصدقات تتكلم عن الزكاة المفروضة وعن الصدقات المسنونة. لذلك قال الشيخ: وأما ما يتعلق بالصيام والصدقات والحج فهو مفصل في كتب السنن، ولولا مخافة ملل القارئ لأتينا بجملة واسعة من ذلك. وقد أتينا بجملة واسعة في كتاب تلاوة القرآن المجيد حول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وحب استماعه من غيره، إلى ما هنالك فارجع إليه. وهكذا ترون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمتعبدين وفتح لهم أبوابا كثيرة في التقرب إلى الله عز وجل في العبادات الشعائرية، لكن اعلموا أنه ينبغي عليكم التوقف في العبادات. العلماء قالوا الأصل في العبادات التوقيف، ما بيصير واحد يخترع عبادة من عنده، الأصل في العبادات التوقيف. الأصل في المعاملات الحل، المعاملات الدنيوية في البيع والشراء، اخترعوا ما شئتم من أنواع البيوع، اخترعوا ما شئتم من أنواع المعاملات المالية واضبطوها وفق الشريعة. الأصل بالمعاملات الحل حتى يأتي الدليل المحرم، بس الأصل في العبادات الحرمة حتى يأتي الدليل المبيح. الأصل في العبادات التوقيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صيام أيام، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصدقات، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الذبح لله تعالى وتقديم الطعام للمساكين، شرع لنا ما شرعه القرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العبادات نحن نلزمه، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى. الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في المعاملات الحل. فمهما استطعتم أن تكونوا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عباداته، في إقباله على الله، فهذا هو الكمال في العبودية لله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كان كفوا للشمائل يا رسول
بشرت فيه الرسائل، أي كون نبوي.